عنوان الباب عن صاحب الوسائل عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم، هذه رواية حديدة، هذا باب. طبعا الآن هذه الأبواب التي فيها شرائط الإفتاء، يعني شرائط ميزان الإفتاء، هذه الأبواب التي عقدها صاحب الوسائل فيها روايات متواترة، باب الرابع الخامس السادس السابع إلى توصل الرابع عشر، جملة هذه أبواب فيها شرائط موازين الإفتاء، يعني ابتداء المفاد المطابق هي ماذا؟ موازين وضوابط التي يصح أن يستند إليها المجتهد في الإفتاء أو الفقيه. عنوان الباب مثلا رابع عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم، بغير علم بورود الحكم على المعصوم، هذا باب ما شاء الله تضمن روايات عديدة كثيرة، قريب 36 رواية. باب الخامس عقد صاحب الوسائل باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظروف الحكم أعم الفتوى، أو هذا يوضع فيه 15 رواية. الباب السادس عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والمقاييس والاجتهاد يعني الظن غير المعتبر وما شابه ذلك، هذا أيضا باب ملأ صاحب الوسائل شلون؟ الآن سأبين كيف أن هذه المفادة المطابقة في شرائط موازين الفتوى، كيف ربطها بحجية الفتوى، الآن سأبين. هذا الباب مثلا أودع صاحب الوسائل 52 رواية. باب السابع وجوب الرجوع في جميع أحكام المعصومين في ميزان الفتوى، وهذا باب مهم بعد، أودع فيه صاحب الوسائل ما يقرب من 43 رواية. الباب الثامن باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة المنقولة في الكتب والروايات وصحتها وثبوتها، وجوب العمل به. هذا الباب بعد الباب الثامن أودع فيه صاحب الوسائل قريب من 88 رواية. باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، هذا أيضا بحث في ميزان الفتوى في حالة خاصة عند التعارض. الباب التاسع الأبواب معروف، طبعا هذه الأبواب تتضمن المعنى المفاد المشترك اللي أنا وأنا صاحب الوسائل. هذا الباب بعد الباب التاسع تضمن تقريبا 48 رواية. الباب العاشر باب عدم جواز تقليد المغير المعصوم فيما يقول برأيه وفيما لا يعمل بنص، طبعا هذا نفس الشيء يرجع إلى أنه لابد المصدر يكون روايات أهل البيت عليهم السلام. الباب العاشر 34 رواية. الباب 12، الباب 11 الآن نتركه لأن الباب 11 باب آخر سنتعرض له. باب 12 وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة لم يعلم، يعني إن الاحتياط ميزان لا كيف هلما جرى، والتوقف يعني لزوم الفحص، يعني من موازين الفتوى موازين الاستنباط. هذا الباب بعد صاحب الوسائل ما شاء الله أودع فيه قريب من رحمة الله عليه قريب من 67 رواية. باب 13 معية الكتاب والسنة وما يصير التفرد بحجية الكتاب دون السنة، سنة المعصومين، طبعا هذا بحث تفسيري مهم، يعني هذه الأبواب، هذا الباب أودع فيه صاحب الوسائل قريب من ما شاء الله قريب من 82 رواية، باب أن السنة النبوية صلى الله عليه وآله لابد أن يضمها تفسير من الأئمة عليه السلام، هذا باب 14. هذا الباب بعد أودع فيه صاحب الوسائل عدة روايات، أربع روايات. هذه الأبواب جزى الله عن صاحب الوسائل خير الجزاء متعرضة إلى موازين الاستنباط. سعادة باب 11 من باب الرابع خذ إلى باب 14، عناوين عديدة عنوان صاحب الوسائل لمئات الروايات، مئات الآن كما شاهدنا ليس عشرات، مئات الروايات، بالثمانين بالستين بالخمسين سطح المجموعة الروايات التي روي صاحب الوسائل. هذه الروايات على اتحال، نعم مفاد المطابقي موازين الفتوى والاستنباط، مفاد المطابق، لكن لها مدلول جزامي واضح أنه يعني على طبق الموازين هذه الفتوى جائزة ومعتبرة وبالتالي حجة في حق المقلد. إذن هذه الطوائف مطابقة ليست متعرضة لحجية الفتوى أو لصحة التقليد، مطابقة لا، متعرضة إلى نزاع الفتوى. اتفاقا هذه ليس فقط لطيف متعرضة لميزان الفتوى، تعرض لميزان الفتوى، ميزان قضاء، ميزان البحث في المعارف، ميزان التفسير، يعني ميزان كثير من العلوم الدينية أيضا. هذه موازين وضوابط حتى في المعرفة الدينية، عموم المعرفة الدينية في العلوم الإسلامية. الآن نريد أن نسلط الضوء، نسلط الضوء فقط نركز على بحث الفتوى والقضاء والفضاء أو حتى الحاكم السياسي. هذه الروايات مفادها إذا ماذا؟ مفادها أن موازين الاستنباط كيفية تتعرض إلى خط مراحل وخطوات، خطوة خطوة في مراحل الاستنباط، الفحص كيف، بعد الفحص كيف، العام والخاص ولا كذا فلان، عدم إقحام الظن غير معتبر، انضباط الموازين الدلالة فلان في كذا كذا كذا، معية الكتاب والسنة كيف، معية السنة النبوية وسنة المعصومين كيف، ولما جرى بحوث عديدة ومهمة في ماذا، في موازين الفتوى. مفادها المطابق هذا، وهي كما ذكرت مئات الروايات، بل لو حشد الإنسان بعد ما أورده صاحب البحار، البحار رحمة الله عليه في المجلد الثاني من الطبعة الجديدة، المجلد الثاني من الطبعة الجديدة كتاب العلم، أتذكر في بحث التعارض تعرضنا له، لأن هناك جملة من الروايات لم يتعرض لها حتى صاحب الرسالة. تلك أيضا تبين منهج المعرفة الدينية كيف، وبالتالي الفتوى والقضاء وغيرها، مجلد الثاني من البحار. هذه المئات تصل للألوف من الروايات في موازين الفتوى جمعها البحار في المجلد الثاني العلم صاحب الوسائل. هنا إذا تراجعون بعد جامع حادث الشيعة اللي هو جنب المستدرك الشيعي، المستدرك والوسائل في نفس الأبواب والصفات القاضي، نتوفر على ألوف الروايات، ألوف هذه الروايات مفاد المطابق موازين الفتوى، شرائط الفتوى التي يعتمد عليها المجتهد، لكن مفادها الالتزامي الغائي بعبارة أخرى. الغاية منها بيان الفتوى الصحيحة الجائزة الحجة وبالتالي التقليد السليم. إذن هذه الروايات التي تكون مئات أو ألوف هي في الحقيقة مفاتها المطابقي موازين استنباط والاجتهاد، لكن مفادها الالتزامي أو اللازم منها، لازم الغاية والمغير هو حجية الفتوى. إذن هذا نظام علمي ونظام طرق يفقره الشارع، غاية الأمر يشذبه ويهذبه ويبين الموازين وضوابطه. فهذه إذن طوائف عديدة من الروايات بألسنة متعددة كلها نستطيع أن نجمعها على وعلى عناوينها التفصيلية. عنوان إجمالي يجمعها هي موازين الفتوى وشرائط الفتوى أو موازين المعرفة الدينية. مفادها الالتزامي وله حرمة الرجوع والقياس غير 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 معية كيفية معية الثقلين كيفية كذا شارحية سنة المعصومين سنة النبي وغيرهم من هذه الأمور. هذه بالتالي معنوية التفصيلية مفادها الالتزامي والغائي كما مر هو حجية الفتوى. طبعا في خضم هذه الروايات التي تتعرض إلى موازين الفتوى وتعرض لها صاحب الوسائل في الحقيقة توجد روايات لها مفادات أخرى خاصة. يعني هذه توظيف صاحب الوسائل رحمة الله عليه أنه في معنى مشترك بين هذه المئات من الروايات، وإلا هناك مفادات تفصيلية ونقاط تفصيلية لو أردنا نصبرها لها دلالات أخرى بعد قد تكون أقرب على حجية الفتوى أو لمباحث أخرى أيضا، ولكن هذا مفاد مشترك ركز عليه أو سلط الضوء عليه صاحب الوسائل وإلا في رواية أخرى. هذا بالنسبة إلى نستطيع أن نقول الطائفة الأولى أو الطوائف الأولى أو اللسان الأول أو المطائف، هي طوائف هذه ليس الطائفة. اللسان الأول ميزان الفتوى، ميزان الفتوى يتضمن طوائف، ميزان الفتوى يدل بالالتزام على حجية الفتوى. هذا اللسان الأول. اللسان الثاني من الروايات الدال على حجية الفتوى ما عقده صاحب الوسائل أيضا في الباب 11، يعني المتضمن بعبارة أخرى لحجية الفتوى بالمطابقة. اللسان الثاني هو الباب 11 من أبواب صفات القاضي الذي يتضمن حجية الفتوى وصحة التقليد بالمطابقة. هذا اللسان في الواقع يتضمن أيضا نماذج وأنماط، نماذج وأنماط. مثلا دي الرواية النمط الأول، مثلا النمط صحيح في اللسان الثاني قلنا أنماط، النمط الأول في اللسان الثاني. اللسان الأول هو ميزان فتوى، مفاد الكنائي الالتزامي الغائي حجية الفتوى. هذا اللسان الثاني يتعرض مباشرة لحجية الفتوى. فرق في اللسان، هو يصب في بحث واحد لكن المطلب الواحد يوصل إليه بألسن عديدة. إحنا من نعبر باللسان ليس فقط لفظا، اللسان يعني صيغة قانونية حتى في الحقيقة، وإلا ليس اللسان دوما مراد به دلالة فنية وكيفية مشاكلة الدلالة، مراد به حتى قالب المدلول. غاية الأمر الفقيه الوتد الأسطوانة هو الذي ينتقل من صياغة قانونية معينة موجودة إلى صياغات قانونية أخرى، إما بالتحليل أو بالتمعن والروح. هذا يعبر عنه منهج الملازمات الفقهية، وهذا الذي تميز به بقوة الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف الوطن والشيخ موسى كاشف الوطن. نعم لا غير العرض الفقهية، غير الشم الفقهي، غير الذوق الفقهي، غير الصناعة الفقهية، غير الدقة الفقهية، غير الصناعة الأصولية، هذه كلها أمور مختلفة، غير التشقيق الفقهي، كلها مناهج مختلفة. منهج الملازمة ما هو؟ منهج الملازمة ذكر الشيخ جعفر يقول الفقه بكات لم يفضها إلا الشهيد أول وأنا وابني. مراد هذا المنهج، مو أنه ولا المنهج الأخرى، لا ما يستطيع يعني يدعي الشيخ جعفر كاشف الله رحمة الله عليه الدقة الفقهية منهج الكركي، هو متميز فيها دون بقية الفقهاء. شنو الدقة لها معنى؟ دقة تحليل. التشقيق الفقهي متميز بالشهيد الثاني. الرصف الفقهي، الجزل الفقهي متميز فيه الحق الحلي. العارضة الفقهية متمرد طبعاً المحقق هم الرصف الفقهي وهم المتانة الفقهية، الذوق متين جدا. على كل العلامة الحلي العارضة الفقهية القوية والذوق العرفي هم المتين. فعلى كل أما الملازمات، الملازمات هذه عند الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف الطاهر والشيخ موسى كاشف الطاهر، الشيخ جعفر موسى بن جعفر. الملازمات ما هو شبيه إذا تتذكرون بحث البيع في المكاسب، الشيخ الأنصاري يتعرض إلى كلام الشيخ جعفر كاشف الطاهر أنه إذا لم نبني على أن المعاطاة توجب البيع صحيح البيع، يعني المعاطاة بيع إذا لم يبني على أن المعاطاة بيع صحيح يلزم عنده ثمان محاذير في أبواب عديدة، 1، 2، 3، 4، 5، 6 كالسيد يذكرها إشكالات محاورة عميقة، بعدين يبدأ يجاوب صاحب الشيخ الأنصاري. هذه ملازمات تسوي يعني من قاعدة فقهية ينتقل إلى قاعدة فقهية أخرى، إلى قاعدة فقهية أخرى، إلى إلى قد تكون بشكل طولي قد تكون بشكل عربي. هذه الشيء الأول رحمة الله عليه، والشيخ جعفر كاشف الطاهر عنده مهارة فيها قوة. اللسان الأول من قبيل الملازمات، اللسان الثاني لا، هذا بالمطابقة، فالتغير تغير الألسنة تغير السرعة. هذا اللسان الثاني الآن نحن فيه من الروايات الدالة على حجية الفتوى لين أنماط. النمط الأول، النمط الأول ما نجيب كل الروايات، من باب مثال يعني، ما دل على حجية القضاء، حجية القضاء القاضي الفقيه، ومرة بنا تتذكرون أنه متضمن لحجية الفتوى، نسميه بالمطابقة لأن دلالات مطابقية ويتضمن تضمنية مطابقية ضمنية اسمها، مو بينونها يعني. هذه صحيحة عمر بن حنظلة تذكرون بعد، فلينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا، مر بنا سابقا نظر في الحلال في حلال في حلالنا وحرامنا، ليس نظر إلى حرامنا وحلال إلى حلالنا وحرامنا، نظر إلى الشيء يعني حسية، نظر في الشيء يعني عقلية تفكرية، نظر في حلاله وعرف أحكامه فليرضوا به حكمه فإني قد جعلته عليكم حاكم، إذا حكم حكمها. طبعا هذه النمط، هذا النمط يدل حتى على صلاحيات الفقيه ليس في الفتية في القضاء بل وفي مطلق الحكم في الحقيقة. هذا بحث آخر سيأتي تقريبا في مسائل أخرى، الآن إجمالا لكن يدل على حجية الفقيه في هذا الجانب. هذا نمط أول في هذه الروايات. نمط ثاني في هذه الروايات صحيحة أحمد بن إسحاق، الرواية الرابعة عن أبي الحسن. النمط الثاني لا، النمط الثاني ما هو؟ المتضمن لمشروعية وصحة الأخذ عن الفقهاء، هذا النمط الثاني. هذا النمط الثاني الرواية الرابعة والتاسعة والسبعة وعشرين وأربعة وثلاثين وثلاثة وثلاثين وخمسة وثلاثين في هذا الباب، باب 11 حديث الرابع والتاسع والسبعة وعشرين وثلاثة وثلاثين وأربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين، وفيها روايات أخرى بعد في الباب كلها بعنوان الأخذ. عن أبي الحسن أحمد بن إسحاق طبعا من الفقهاء الكبار فقهاء العصر والهادي والعسكري والغيبة الصغرى نصف الغيبة الصغرى يعني عصر النائب الأول والثاني ضرب ثلاث معصر يعني الغيبة الصغرى قامت قيامتها أو أركانها على يد هؤلاء الفقهاء أحمد بن إسحاق القمي من رؤساء وزعماء الطائفة في قم وكان له تردد على بغداد الزمرة أحمد بن إسحاق القمي الأشعري تلميذ سعد بن عبد الله الأشعري وتلميذ عبد الله بن جعفر الحميري والد محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري اثنين من الفقهاء أبو الابن الحميريان صاحب قرب الإسناد الابن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري والأب عبد الله بن جعفر الحميري هذان حميريان أيضا من الفقهاء الكبار حمير نسبة إلى حضرموت اليمن من قبائل اليمنية في الكوفة التي أيضا قطنت قوم وكان بين بغداد قوم الأب والابن وهؤلاء أيضا من الفقهاء وتلاميذ العسكريين والغيبة الصغرى مثل الكبار هؤلاء 40 فقيه أشهدهم الإمام الحسن العسكري ولادة ابن الإمام المهدي يعني بعد ولادته نعم صحيح 40 منهم هؤلاء الثلاثة وهذين كالوتد في عمود الطائفة يعني مقام أحمد بن إسحاق في الطائفة آنذاك أكبر حتى من مقام الشيخ المفيد في الطائفة آنذاك هكذا ليه مكان أحمد بن إسحاق يعني واحد لما يريد يدرس البحث التاريخي المذهبي يدرس هالتحليل بالتفصيل وإلا صرف راجع النجاشي شي يقول عن أحمد بن إسحاق هذا ما يتصور ما يتكون لي صورة في بحث مذهبي أدياني لا بغض النظر عن قضية التوثيق والتعديل شوف حتى التوثيق الرجوع إلى فقط الأصول الرجالية الستة رجوع ناضب هذا نضوب فيه وفي نوع من الاختزال وفي نوع من الجفاف ما تكون لي الصورة يعني من أحمد بن إسحاق أي ثقة فقيه من الطائفة بس هذا نقطة لا هذا ما يعكس لي صورة فحتى التوثيق الرجوع إلى الأصول الرجالية الستة في الواقع جدا في آفات يعني اقتصار أقصد عليها في آفات كثيرة الاقتصار ما يعطيك صورة واضحة من هم هؤلاء الأربعون الذين أشهدهم الإمام الحسن العسكري ولادة الإمام الهادي غير أعرفهم موقعيتهم حتى موقعيتهم عند الأبناء العامة كيف كانت هو ناس رجالات سهلين المفروض هكذا ينبغي سعد بن عبد الله كان أيضا أشعري من ضمن الأربعين مو بعيد الصفار أيضا كان هؤلاء كل واحد منهم مصنطوت في مدرسة علمية هو بنفسه عنده مدرسة علمية هكذا رجالات أبناء الطائفة بيجي واحد لك تحليل غير متعمق ظاهرة التشيع شلون كانت مثل كذا وقرر الدراسة في أمريكا ويجي يعكس على أبناء الطائفة هو أصلا بعيد ما غايص في يعني حتى لو نريد واحد حيالي تعال غوص انت في موقعية الطائفة كيف كانت موقعية عند ابناء العامة كيف كانت كيف كانت الموازنات المعادلات كذا كذا عم مثل يجي بعد كم قرن واحد هي السيد المرجع الفلاني في النجف في ثقة ثبت فقيم، وما يدري شنو مقاييسها كان، كيف كانت أزمة الأمور هو يجادل فيها، بس نعم سيد جليل ثقة ثبت فقيم كان بشيء وجهه، هذا يعكس لك الصورة الحقيقية؟ طبعا ما يعكس لك الصورة الحقيقية، تدري أكثر تلمس الصورة بحقائقها المفروض تذهب إلى هذه، تؤثر على البحث العقائدي، التاريخ العقائدي، التاريخ المذهبي، التاريخ الكلامي طبعا، وتأثر حتى على بحث التوثيقات والتراث، سواء تريد بحث عقائدي أو تاريخ أديان أو تاريخ مذاهب، أو تريد حتى بحث على اتحال تراث فقه وفروع ما شاء الله. يعني لا ريب أن ذكرت أنه من الغايات والضرورات المهمة الملحة في علم الرجال ليس فقط قضية فقط أعرف نتيجة توثيق أو غير توثيق أصلا، بل الرجال مثل علم التاريخ يخليك عايش البيئة كاملة اللي تأثر حتى في قراءة الناس، تؤثر في نكات عديدة أهمية علم الرجال. فعلى العكس لأننا ندعو إلى التسيف في علم الرجال، لأنه بالعكس التعمق أكثر والتشبع أكثر والوصول إلى قرب من على كل هذا يتأثر، لأن بحث الرجال يتدخل في قضايا تاريخ الأديان، تاريخ المذهب، العقائد، يتأثر في قراءة النص، قراءة التراث، كل هذا يأثر على إتحاد. نعم هذه صحيحة أحمد بن إسحاق، يعني كل من عبد الله بن جعفر الحميري، نعم أي هذا يعني سبحان الله عن عبد الله بن جعفر الحميري يروي محمد بن عبد الله الحميري تقريبا يكون، ومحمد بن يحيى العطار تقريبا يمكن يعدان من مرتبة مشايخ الكليني الحمير لابن طبعا. عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت من أعامل وعن من آخذ وقول من أقبل، فقال لعمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه ثقة له. ولو خصوص هذه الرواية أنا لا أعتبرها هي في مفصل في صدد حجية الفتوى، هذه الرواية في صدد جعل النيابة الخاصة، خصوص ذي الرواية أقصد، فاسمع له وأطع، هذه ولاية خاصة النيابة الخاصة، ولكن النيابة الخاصة أيضا تتضمن حجية الفتوى وحجية كذا وزيادة. نعم العمر يعني قال عن من أعامل وعن من أخذ وقول من أقبل، قال العمري النائب الأول ثقة. لا ما أقصد كل الروايات، خصوص هذه الرواية التي فيها عنوان الأخذ هي في الحقيقة متضمنة لجعل النيابة الخاصة والولاية الخاصة النيابية كنيابة خاصة بعد مو نيابة عامة لخصوص العمري، وعن النيابة الخاصة ضم النيابة العامة. لكن فيه فاسمع له وأطع يعني ولاية، فإنه الثقة المن. لذلك بحث النيابة الخاصة هذه بعد بحوث ما ولج فيها بشيء بعمق، النيابة الخاصة لم تقتصر على الإمام المهدي، يعني ليس الإمام المهدي فقط له نواب خاصين أربعة في الغيبة الصغرى ثم انقطعت النيابة الخاصة، غير النواب العامين لهم الآن نواب عن الإمام المهدي، بل الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري العمري وابنه كان نائبين خاصين عن خاصين، نيابة خاصة له حجية خاصة، ويعتبر سفير، سفير يعني ينقل ما ينقل عن المعصوم بالإلهام ليس فقط بالسماع. هذه
هذا البحث من هو سرقته الصوفية والعرفاء أنه في شبكة الإلهام النورية وكذا من مدرسة أهل البيت، لو ما كان علم البحث السفير. لذلك يسمى الناعي الخاص. لماذا يسمى السفير؟ السفير في اصطلاح القرآن والروايات يعني الذي ينقل ما ينقل بتوسط القناة الروحية. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة ما يقال رواة، يقال سفراء، سفراء الله إلى خلقه، هذا غير الراوي. نعم ليس لكن ليس بتوسط فقط القناة الحسية، عبر الإلهام بعد. من هو السفير النائم الخاص؟ طبعا عجل عن إبليس يعني استخبر عن الإيمان. ها كيف تتضمن؟ ليش تتضمن وزيادة تتضمن؟ هذا صح صح، نقل عن الإمام والإلهام، بس تتضمن حجية الفتوى زيادة، تضمن حجية الفتوى زيادة، وإن كان هي في صدد جعل النيابة الخاصة، خصوص هذه الرواية، خصوص هذه الصحيحة. لذلك نيابة العمريان ليس مستندها توقيعات الإمام المهدي فقط، كي يقولون ها شلون صار كذا، مصدرها نفس الإمام الحسن، الإمام الهادي، أبي الحسن الإمام الهادي. النيابة الخاصة للنائب الأول والثاني مصدرها من؟ يعني الذي يقول لا أناقشكم في إمامة الإمام الهادي بالعسكري، لكن كلام في ولادة الإمام المهدي. الجواب سهل، هذا أحد الأجوبة طبعا، أن النيابة الخاصة للعمري وابنه كانت لهما من قبل الإمام الحسن العسكري، ثم من قبل الإمام الهادي، ثم من أبي الحسن، ثم من قبل ما أبي محمد الحسن العسكري، ثم من قبل الإمام الهادي. حتى لذلك في تنصيب النائبين الأولين تعبير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الناحية المقدسة، أن كما كان لوالدي أو أبي وجدي من قبل. فهؤلاء وصلوا إلى درجة النيابة الخاصة في عهد الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم بعد ذلك. طبعا النيابة الخاصة كانت عند الأئمة السابقين أيضا، لهم نواب خاصين، يعني جابر بن يزيد الجعفي كانت له نيابة خاصة عن المال الباقر، سلمان كذلك، روايات موجودة طبعا، وإلا احنا منين عن الغيب عندنا؟ لا أقول لا، ليس لنا طريق إلا الروايات. غاية الأمر النيابة الخاصة في عهد أمير المؤمنين والحسن والحسين، الرسول كان له نائب خاص، ذكرتنا في الإمام الإلهية نواب خاصين مو نيابة عامها، يعني دي سلسلة الفقهاء كانوا عند النواب عامين، ذكرت في الآية الكريمة كان منذ عهد الأنبياء السابقين وعهد الرسول وأنت جاي النواب العامين. النواب الخاصين أيضا موجودة في سلسلة الأنبياء السابقين، إذا سمر من الصاعد أيضا من زمن النبي صلى الله عليه وآله موجود. عتاب بن أسيد أو أسيد شاب مكي قرشي، بس كثير كان شديد الولاء لأهل البيت للنبي وأهل بيته، هذا عين رسول الله والي على مكة بعد عام الفتح، قال يا رسول الله كيف أقضي وكيف أحكم وكيف كذا، ولما تعلم منك شيئا قال لا عليك يسددك الله، انظر فيه ما ادري قال له في ايش يفتح لك. وبقى نعم وبقى اللطيف هذا والي على قريش حتى في عهد الاول والثاني، وكان في عهد الاول والثاني نائب خاص عن علي بن ابي طالب، موجوده الروايه نقلتها انا، موجوده الروايه منصوصه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند النائب نواب خاصين، الأمير سلام الله عليه كذلك، الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا، كلهم عندهم نواب خاص غير نواب العامين الفقراء. غاية الأمر النيابة الخاصة، لذلك هذه الكتابات الموجودة الآن أن النيابة الخاصة بدأت في الغيبة الصغرى، هذه خطأ. كثير من كتابات علمائنا سلموا الآن المتأخرين هذا العصر، هذه مو صحيحة. النيابة الخاصة كانت عند المعصومين من قبل كما النيابة العامة في الفقهاء، ولكن النواب الخاصين في عهد المعصومين السابقين لم تكن يعني لها موقعية معلنة بشكل كبير إلا بشكل محدود، بخلافها في عهد غيبة الصغرى أو قبلها في عهد الإمام الهادي والعسكري أخذت تبرز أكثر. وإلا جابر بن يزيد الجعفي كان عنده نيابة خاصة غير النيابة العامة عن البعض، واعتقادي يعني أقصد استنتاجي العلمي أنه أيضا المفضل بن عمر رحمة الله عليه عنده نيابة خاصة، عنده روايات كثيرة تشير لهذا المطلب، المفضل بن عمر الجعفي. بل في بعض المغمورين روايات تشير بالإشارة أن لهم نيابات خاصة كانوا مغمورين. نعم صار أنا ما أقدر أجزم عليه، لكن اللي أدري به أنه هو سلمان، نعم كانت لهم سلمان أبو ذر، هؤلاء كانت لهم نيابة خاصة عن الأمير عليه السلام. على أي تقدير هذه الرواية، على كل هذه أمور ولو هي موصل من صلب البحث اللي احنا فيه، لكن لابد من التفطن بها، لأن احنا كما ذكرت كتاب الاجتهاد التقليد نستطيع أن نستبدله بعنوان آخر، كتاب نظام الطائفة، نظام مذهب أهل البيت، يبين لنا كيف معالم هذا النظام، السلطة التشريعية فتوائية، السلطة القضائية، السلطة السياسية، غير السلطات الثلاث، السلطات الخفية كيف النيابة الخاصة. هذا في الواقع باب الاجتهاد التقليد، نستطيع أن نعنونه بعنوان آخر، عنوان نظام مدرسة أهل البيت، النظام على الحال السياسي الاجتماعي أو النظام السياسي في عند أهل البيت. هذا في الاجتهاد التقليد عبارة عن هذا، إذا تريدون عبارة أخرى قانونية وضعية عن هذا البحث، لذلك على الحال الاستطراد إليه. فهذه نكتة إذن لا نغفلها، هذه الصحيحة المباركة التي هي طبعا صحيحة تكاد تكون قطعية الصدور، يعني هي ليست صحيحة، لأن إذا كان رواة كلهم زعماء المذهب وعلى مرتبة من العدالة، يعني العلم بالعدالة تدري الدرجات فيه، نعلم الآن علمنا بعدالة أحد المراجع المتصدين الممتحنين المبلوين بالامتحان وبالمسؤولية وبالتجربة، غير طبع عدالة واحد عادل. لذلك الروايات التي يروها يرويها رؤساء المذهب ما تسمى اصطلاحا صحيح أعلاني أو صحيحة، هذه قطعية الصدور ما القرائن، يعني الكجام الكيفي فيه ضارب للدرجات العليا، سيما مع قصر الطريق. من الذي يروي هذه الرواية؟ الذي يروي هذه الرواية كل من محمد بن عبد الله الحمير الابن ومن ومحمد بن يحيى العطار، هذا اثنينهم من رؤساء المذهب مشايخ الكليني، ويرويهم الكليني عنه، الكليني يروي بطريقين يعني عن محمد بن عبد الله الحميري ويرويه عن محمد بن يحيى العطار. عن من؟ طريقين من مراجع الطائفة. نفس الكليني من؟ زعماء الطائفة الذي محص بالامتحان والبلاء وكذا. يعني ليس علمنا بعدالته عن طريق الشهادات والظنون وكذا. ثم يرويها هو عن من؟ عن عبد الله بن جعفر الحميري. عفينهم عفوا هؤلاء الشيخين الكليني كل منهما يرويها عن من؟ عن عبد الله بن جعفر الحميري. هم زعماء وكبار فقهاء الطائفة أو تال الطائفة. عن أحمد بن إسحاق ذكر طريقة قطعية الصدور يسموه. ما يسموه ماذا؟ صحيحة وصحيحة وصحيحة علائي. هذه نكتة قليلا ما يلتفتون إليه، يعني القدماء يلتفتون إليه بتركيز، لكن للأسف متأخرين منه. فالرواية قطعية الصدور، لكن ذكرت فيها عنوان الآخر، لكنها كما ذكرت عنوان الآخر فيها في خصوص الولاية النيابة الخاصة وليست خصوص حجية الفتوى وحجية القرار. على كل تتمة الروايات الطوائف نذكرها بعد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.